أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وفي اللقاء السابق كان حديثنا عن غزوة خيبر. خيبر، وما أدراك ما خيبر، التي لا يزال اليهود يذكرونها ويريدون الثأر لها. وما يحدث الآن إنما هو تمهيد لعودة اليهود إلى خيبر وإلى الجزيرة العربية، فإن لهم ثأرا يريدون نفاذه وتحقيقه. ونحن إذا أردنا أن نغيظ اليهود قلنا لهم: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. إي والله، فإن اليهود ما نسوا خيبر ولا أي أرض وطئوها، ولكن الله غالب على أمره، ولكن الله غالب على أمره. فالنصر بإذن الله للإسلام، والجولة القادمة بإذن الله فيها القضاء على اليهود. مضت غزوة خيبر بعد سقوط حصونها حصنا تلو حصن. فصدق الله العظيم إذ يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم يذكر لنا عاملا داخليا لا يطلع عليه إلا من خلق فعلم فحكم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، وتأمل معي قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة كحصون خيبر وحصون بني قريظة أو من وراء جدر، والجدر جمع جدار، والجدر هنا أسوار للحصون أو بناء الحصون نفسها، البناء نفسه. ولك أن تتأمل هذا الأمر إلى وقت الناس هذا، على الرغم من التطور والمدنية وتقدم الأسلحة، وقد تغيرت الدنيا في مظاهرها، والحروب في أسلحتها وفنون قتالها، إلا أن اليهود ما تخلوا عن الحصون والجدر، والعجيب أنها لا تزال تسمى أيضا جدر، جمع جدار. وما بين اليهود في فلسطين وأهل غزة المرابطين جدر، جدار من وراء جدار من وراء جدار. وحتى في حرب اليهود لمصر والمصريين كانت هذه الجدر وتلك الحصون فيما يعرف تاريخيا وعسكريا باسم خط بارليف، خط بارليف حصن من الحصون. وكان اليهود من بعد تشييده يرون أنهم الجيش الذي لا يقهر، وأنه مهما أوتي المصريون من قوة فإنهم لا يستطيعون أن يجتازوا خط بارليف، لما جعلوه من أسلحة دمار شامل حول الجدار أو الخط بارليف هذا، ومن قبله ستار رملي فوق شاطئ القناة، فهذا جدار، ومن ورائه خط بارليف جدار آخر. ثم هم في مخابئهم في حصون لا تزال آثارها باقية في أرض سيناء، عبارة عن أماكن سياحية لكن لم تستغل الاستغلال الكافي، وكنت شخصيا قد رأيت بعض هذه الحصون تحت الأرض، مدن صغيرة فيها كامل متع الحياة ورفاهيتها لا تزال موجودة في أرض سيناء، أبقوا على شيئا منها كمعالم أو ذكرى تاريخية. يا الله، كذلك هذه الأسوار التي جعلوها بيننا وبينهم، والأبواب يعني جدر ليس منها إلا معبر إذا فتح للفلسطينيين استطاعوا أن يخرجوا من هذا السجن الكبير، وإذا لم يفتح فهم في غزتهم داخل سجن كبير. هذا فيما بين مصر وغزة، وما بين غزة والأرض المحتلة كل فترة نسمع عن جدار يبنى وعن سور يبنى وبطرق حديثة، وإن كانت مواد البناء من أسمنت وغيره لا تخرج عن المصريين أو الفلسطينيين، يعني لا تخرج عن عملاء أو خونة. وأما الأموال فهي من بلاد الغرب، من أوروبا وأمريكا، الذين غرسوا هذا الجسم الغريب في قلب الأمة الإسلامية ليكون شوكة تجرح قلب الأمة فلا تزال تئن منه حتى الموت، ويأبى الله لهذه الأمة أن تموت. أمة يمكن أن تمرض وهي كذلك، ولكنها لا تموت أبدا. وأما الدين فكما قال رب العالمين: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وأما المسلمون فالشأن كما قال رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر هؤلاء بين العملاء الذين كانوا يتسترون بالولاء لليهود، ثم لما فقدوا الحياء جاهروا به وصانعوا اليهود علانية باسم تطبيع العلاقات. وما تطبيع العلاقات إلا قضية عقدية وليست سياسية، تسمى الولاء والبراء الذي جهله المسلمون، حتى إنك لا تجد من المسلمين من يعرف عن الولاء والبراء إلا الأسماء، كأن يقول من ولاء ومن براء. وهي قضية أمة، قضية دين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، وما أكثرهم في عالمنا العربي الآن، حكومات وشعوبا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وسقطت بفضل الله عز وجل حصون خيبر من بعد حصون بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. سقطت خيبر، وبسقوطها سقط اليهود، وأخرجوا من جزيرة العرب قاطبة. لا، آسف، ليس الخروج الآن، بل أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها وصالحهم على زراعة الأرض، وعلى أن لهم نصف الثمر وللمسلمين النصف الآخر، وقال: نبقيكم فيها ما نشاء. ولذلك عندما حضرت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بجزيرة العرب دينان. وجاءت خلافة الصديق رضي الله عنه فشغل بقتال المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، فلما كان عهد عمر نفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام وذكر اليهود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نستبقيكم فيها ما نشاء أو نبقيكم فيها ما نشاء، وخرجوا إلى حدود بلاد الشام، ومن ذهب إلى بلاد الروم يعني أوروبا، ومن هناك كان التخطيط من بعيد لقتل فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأرجع مرة أخرى إلى نهايات خيبر، وبعد سقوط حصونها ومصالحة أهلها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءهم من قبل الشمال حتى لا يفروا إلى بلاد الشام، فعند عودته صلى الله عليه وسلم مر بفدك، وكانوا لا يزالون يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بفتح خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قتال خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة كاملة للحرب، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للقتال وصفهم، ودفع اللواء إلى سعد بن عبادة، وجعل الجيش ميمنة وميسرة، فرفع أو أعطى راية إلى الخباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حنيف، ووسط الجيش الراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، وكلما قتل منهم رجل دعا صلى الله عليه وسلم من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى استسلموا وأعطوا ما بأيديهم، وفتحها عليه الصلاة والسلام عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب منها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام منطقة تيماء وبها يهود، وبلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى، لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت العودة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء اليهود تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس ذلك من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب فرصة من المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام سرية أبان ابن سعيد إلى نجد لإرهاب الأعراب هناك، بينما كان هو عليه الصلاة والسلام في طريقه لخيبر. وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر وقد افتتحها. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام ليكمل سراياه وغزواته في تلك السنة السابعة من الهجرة، فكانت غزوة ذات الرقاع. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش واليهود والأعراب، كسر جناحين وهما جناح قريش واليهود، تفرغ صلى الله عليه وسلم للالتفات إلى الجناح الثالث، أي أولئك الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد في ربوع الجزيرة العربية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا ولا يزالون، ومنهم تخرج المؤامرات ضد المسلمين، مؤامرات ضد اليهود. كيف هم يهود؟ كيف هم صهاينة؟ كيف هم ماسون؟ تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجناح الثالث، الأعراب القساة الجفاة الذين هم أشد كفرا ونفاقا، والذين ما يزالون يقومون بأعمال النهب والسلب في أرض الجزيرة العربية بين آونة وأخرى، ويقومون في نجد وضواحيها، نجد التي تعرف الآن بالرياض، وما أدراك ما الرياض وما آلت إليه. وكانوا يخشون بأس المسلمين بعد أن صارت لهم دولة وصارت لهم قوة ومنعة. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى، ولفرض الشوكة أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، ولكن حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة يدل على غير ذلك، ويدل على وقوعها بعد خيبر، وأنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 70 من الهجرة. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، قبائل غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ذلك أن هذه الأمور إذا وقع فيها اختلاف لأنها لم تكن مكتوبة ولا موثقة، ولا كانت الهمة منطلقة إلى مثل هذه التآريخ على قدر ما كانت الهمة مستجمعة للجهاد في سبيل الله. استعمل عليه الصلاة والسلام على المدينة أبا ذر رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين يومئذ صلاة الخوف كما في رواية البخاري، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني نتناوب عليه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وفيه أي في البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، يعني من شدة التعب اشتد عليهم النوم، فنمنا نومة فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترف سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس، يعني أسقط في يد الأعرابي ووقع منه السيف وجلس في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه أصحابه رضي الله عنهم. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك على ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك، وعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث، غورث بن الحارث. قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، والله أعلم. وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، يعني كالحراسة، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هل لا نبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. يا الله، المشرك ضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته، لم يخرج منها. حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه يعني عمار بن ياسر فقال: سبحان الله، هل لا نبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. سبحان الله العظيم. كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت. حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة، وتغزو حنينة، وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون، ويبعث إليها أي أصحاب الصدقة، من عينه النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقة، فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة بفضل الله عز وجل، التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبرى، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين بفضل رب العالمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر شوال سنة 7 من الهجرة، ليبعث بعد ذلك عدة سرايا لتأمين بقية الخلل والحدود وما يتسمع عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار لمن لا يزال يريد المناوشة ويريد الاعتداء. فكانت عدة سرايا إليك بعض تفصيلاتها. سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو في ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. كان بني الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لتأديب هؤلاء القوم والأخذ بثأر بشير، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ونجح المسلمون في رجوعهم إلى المدينة. ثم كانت سرية حسمة في جمادى الثانية سنة 7 من الهجرة، والتي مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. ثم كانت سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة 7 من الهجرة، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون بالنهار، وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا، وجاء عمر إلى محلهم فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. ثم كانت سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان سنة 7 من الهجرة في 30 رجلا، خرج إليهم واستاق الشاء والنعم ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل فرموهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه فقتلوا جميعا إلا بشير، فإنه ارتث إلى فدك فأقام عند يهود حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. ثم كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7 من الهجرة إلى بني غوال وبني عبد بن ثعلبة بالميفعة، وقيل إلى الحرقات من جهينة، في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله، فلما قدموا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه ذلك وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا أي من القتل. قال: فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ في الرواية الثانية: كيف بك بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. ثم كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 من الهجرة في 30 راكبا، وذلك أن أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه، وأطمعوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمله على خيبر. فلما كانوا بقرقرة نيار، وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه 30، ذكره الواقدي، أي ذكر هذه السرية أنها كانت في شوال سنة 6 من الهجرة قبل خيبر بأشهر. وسرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، وهي أرض لغطفان، وقيل لفزارة وعذرة، في شوال سنة 7 من الهجرة، في 300 من المسلمين، للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة، فساروا الليل وكمنوا النهار. فلما بلغهم مسير بشير الأنصاري هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرة، وأسر رجلين، فقدم بهما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء، وملخصها أن رجلا من جشم ابن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حدرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم، فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس، فكمن أبو حدرد في ناحية وصاحباه في ناحية أخرى، وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء، فقام رئيس القوم وحده، فلما مر بأبي حدرد رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلم، فاحتز أبو حدرد رأسه وشد في ناحية العسكر وكبر وكبر صاحباه وشد، فما كان من القوم إلا الفرار، واستاق المسلمون 3 الكثير من الإبل والغنم. الله أكبر، الله أكبر، 3 أمة الواحد منها يساوي 1000 أو يساوي أمة. لما كانت أمة، فكانت هذه هي السرايا 8 في العام 7 بعد ذات الرقاع، سرية غالب بن عبد الله الليثي، سرية حسمي، سرية عمر بن الخطاب، سرية بشير بن سعد الأنصاري، سرية غالب بن عبد الله الليثي، سرية عبد الله بن رواحة، سرية بشير بن سعد الأنصاري، سرية أبي حدرد الأسلمي، على نحو ما لخصتها لحضراتكم. إلى أن وصل المسلمون إلى مضي عام كان بفضل الله تعالى جهادا وفتوحات وانتصارات، مضى العام بين صلح الحديبية وجاء الوقت لعمرة القضاء، جاء الوقت لعمرة القضاء فتواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يستعدوا لقضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا جميعا إلا من استشهد في غزوات ومعارك هذا العام، وخرج معه صلى الله عليه وسلم آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة عويفة بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق صلى الله عليه وآله وسلم 60 بدنة، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة التي هي أبيار علي، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، أي الحجف والمجان والنبل والرماح، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب في جراباتها، أي كما كان الشرط في صلح الحديبية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف محدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يأمروا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته، كما أمرهم بالضباع، أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف، وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف. وفي حديث أنس قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها، ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي، واختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون، وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا، وهي كما يلي: 1. سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 7 من الهجرة، في 50 رجلا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا. ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو. 2. سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 8 من الهجرة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلة. 3. سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد فقد ارتث من بين القتلى، اختفى بين القتلى رضي الله عنهم وأرضاهم. 4. سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا. فكان هذا بعض السرايا في عام 7 من الهجرة و8، في عام 87 من الهجرة، وكانت هذه الغزوات وأهمها غزوة ذات الرقاع، وما حولها سبقها أو لحق بها من السرايا مقدمة لمعركة فاصلة كبيرة إنها معركة مؤتة، ومؤتة سرية لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع عظم هذه الموقعة سميت بغزوة مؤتة. وهذه المعركة أكبر لقاء مسخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جماد الأولى 8 من الهجرة وفق أغسطس، يعني وافق شهر أغسطس أو سبتمبر 900 سنة، ميلادية. نعم، مؤتة تنطق بالضم فالسكون، هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. ما سبب المعركة؟ سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصة، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، أي جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم في وصاياه: اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وهذه بعض آداب الجهاد في الإسلام أو القتال. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صبحكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. يرجو الشهادة في سبيل الله. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم، وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نزل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى 100,000 أخرى، فصاروا 200,000. والمسلمون كم؟ 3,000. لم يكن المسلمون قد أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرة الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها شارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العزري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل في هذا العدد وتلك العدد، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة. ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار أو بجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية العمري عن نافع زيادة: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، يعني ما أدبر ولا ول الأدبار رضي الله عنه أرضاه. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، ثم قال: ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وحينئذ تقدم رجلان من بني عجلان اسمه ثابت بن أكرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا، كما روى البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود. أما تيارات ذلك البحر المطمطم من جيوش الروم ففي ذلك الوقت نجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر المطمطم من جيوش الروم وفي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما آلوا إليه أو ورطوا أنفسهم فيه. فاختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرماة بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة، وعلى العكس، فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة بفضل رب العالمين. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، والذي يقرأ أحداث الغزوة يتخيل أنه قد فني من المسلمين خلق كثير، 3000 أمام 200,000. إنما استشهد 12 رجلا، أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، إلا أن تفاصيل أحداث تلك المعركة يدل على كثرتهم بما كان للمسلمين بفضل الله عز وجل من بسالة وحماس منقطع النظير. هذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر الذي عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف. فكان لقاء هذا الجيش الصغير الذي هو 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأسجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها، وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلاد الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية، حتى كانت سرية ذات السلاسل. وما أدراك ما ذات السلاسل وما بعدها من السرايا، كسرية أبي قتادة إلى خضرة. أو سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى أن كان موعد فتح مكة. إذن نحن على موعد إن شاء الله مع غزوة ذات السلاسل ومع سرية أبي قتادة والطفيل بن عمرو، ثم حديث مفصل عن فتح مكة بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر، معتذرا عن الطول، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.